باب الطهارة باب المساجد. باب الصلاة باب المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تعرفنا فيما مضى على جملة من أحكام وآداب المساجد وما ينبغي أن تكون عليه وتخان عنه. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. المراد بسعد هو سعد بن معاذ، وهو سيد قبيلة الأوس من الأنصار، وهو من أجلاء الصحابة وفضلائهم، ومشهود له بالسبق في الإسلام ورجاحة العقل، وموقفه في بدر معلوم ومشهود عندما عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الأمر، وكان أن بادر بأنه هو ومن معه لا يختلفون عن توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتخلفون. أصيب في يوم الخندق، والمراد بذلك الحادثة التي حصلت عندما تكالب عدد من قبائل العرب بعد تخطيط مع اليهود على غزو المدينة وقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يحيطوا شمالي المدينة بخندق، لأنه المجال الذي يمكن أن يهجم منه المشركون. وكفى الله المؤمنين القتال. وسعد هذا حصل له جراح في ذلك اليوم، ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على زيارته أمر أن يتخذ له مكانا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لتسهل على النبي صلى الله عليه وسلم عيادته. وكما هو معلوم من آداب الإسلام وأخلاقه، زيارة المريض ومواساته. وأخذ من هذا العلماء على أنه يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للنوم ومكانا للراحة عند الحاجة إذا لم يضيق على المصلين بصلاتهم. فإذا كان في المسجد فسحة فلا بأس أن يتخذ فيه مكانا خاصا بإنسان يبيت فيه أو يمرض فيه، وقد اتخذ مجموعة من فقراء الصحابة مكان لهم في المسجد يبيتون فيه وهم أهل الصفة حيث لا سكن لهم ولا مأوى وهم فقراء، فاتخذوا لهم صفة في ناحية من نواحي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واتخاذهم إياها لا على المسكنة والذلة، وإنما هو لأجل الحاجة، وهم أشداء وأقوياء وأول المبارزين والمسابقين عند الدعوة للجهاد. فهذا الحديث يدل على عدد من المسائل، منها هذه المسألة وهي جواز أن يتخذ المسجد عند الحاجة مكانا للنوم والراحة والتمرين، ومنها أن المساجد هي منطلق أعمال المسلمين ومكان اجتماعهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل له أمر هام دعا الناس إلى المسجد ليتشاور معهم أو ليعلمهم الأحكام أو ليحذرهم من أمر أو نحو ذلك من الأمور. فالمسجد هو مكان العبادة، والعبادة أنواع ليست محصورة في الصلاة، بل في الصلاة وتعليم العلم والمشاورة فيما يهم المسلمين وغير ذلك من الأمور. الأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مواساة أصحابه وإدخال الأنس إليهم بزيارته لمريضهم وتقوية قلبه وإيمانه. الأمر الثالث هو أن من الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم عنايتهم بالمريض، لأن المريض يضعف مع المرض فيحتاج إلى من يقوي عزيمته ويذكره الصبر والاحتساب ويبين له فضل الله تعالى عليه مدة طويلة أنعم عليه بالصحة، وقد يكون أفقده جزءا يسيرا منها في وقت من الأوقات يسير أيضا. الأمر الرابع هو أن الإسلام يعتني بأهل الفضل وينزل الناس منازلهم، ومن ذلك عناية النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ زعيم زعماء الأنصار زعيم الأوس،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. حديث متفق عليه.
ثم بعد هذا ساق حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. متفق عليه. ولمسلم في حرابهم. هذا الحديث يدل على مسألة، وهي أن اللعب المباح الذي لا يترتب عليه مفاسد ولا يترتب عليه الإيذاء أنه جائز في الشريعة إذا كان يترتب عليه مصلحة. هؤلاء الحبشة هم من سكان أثيوبيا، وهؤلاء كان معهم حراب، يعني نوع من الأسلحة يلعبون بها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد. وهذا اللعب فيه تقوية للأبدان وقدرة على خفة الحركة ونوع من الرياضة الحربية. وعائشة رضي الله تعالى عنها رأتهم، فلئلا يروها صار النبي صلى الله عليه وسلم يسترها حتى تنظر إليهم ولا يرونها. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه أنكر عليهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة. عمر رضي الله تعالى عنه كره منهم تلك الحركات في المسجد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن ما كان فيه مصلحة وتقوية ونفع للمسلمين أنه مباح إذا لم يترتب عليه مفاسد. ومن ذلك تلك الحركات التي عملها هؤلاء الحبشة، لأنه تدريب على الشجاعة والبسالة والاستعداد للعدو. وهذا ليس حجة للذين يقيمون الألعاب المصحوبة بالموسيقى المصحوبة بالمعازف والطبول، فإن هذا الحديث لا حجة لهم فيه، لأن هذا الحديث إنما هو في حركات تنمي في الإنسان سرعة الحركة والبسالة والشجاعة، وليس من التثني الذي هو من عادتي المخنثين، وليس فيه مزامير ولا طبول التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر أمته منها عندما قال: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف محرمة ولا يجوز استعمالها ولا استماعها. وأيضا ما يعمله بعض الناس من استعمال الأشعار التي تدل على الميوعة والتغني بالنساء ونحو ذلك، هذا أيضا ممنوع، ولا حجة لأصحاب هذه الأعمال بفعل الحبشة. وعلى هذا فمثل ما حصل من الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مباح، وأما ما يخالف ذلك ويكون مصحوبا بمعازف أو تغزل بالنساء أو كلام بذيء أو نحوه فإنه ممنوع ومحرم في شريعتنا، ولا حجة لهم في هذا الدليل. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تنظر للرجل إذا لم يكن في ذلك شهوة، إذا لم يكن نظر المرأة للرجل فيه شهوة أنه غير داخل في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. أما إذا خشيت الفتنة فإنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجال.
وعنها رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، وكانت تأتيني فتحدث عندي متفق عليه.
ثم ذكر أيضا حديثا ثالثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة سوداء كانت لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتتحدث عندي متفق عليه. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن هناك أمة سوداء وقد اتخذت لها خباء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثل الخيمة تختبئ فيه، وكانت تأتي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها في منزل عائشة وتتحدث عندها. والمقصود من هذا هو جواز بقاء النساء في المساجد إذا أمنت الفتنة، وكنا في مكان لا يكون فيه عرضة لأن يتكشف الرجال عوراتهم، فهذه اتخذت لها خباء مثل الخيمة مكانا تختبئ فيه بحيث لا ينظر إليها من يدخل ويخرج، وتبقى فيه وتفيت فيه عند أمن الفتنة. أما إذا خشي عليها الفتنة فإنه يمنع من ذلك.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه.
ثم ذكر أيضا مسألة سبقت الإشارة إليها في درس النظر، وهو ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. البصاق مر بنا الكلام عليه وأنه محرم، وأن الإنسان لا يجوز له أن يلوث المسجد ببصاق أو غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة وأمر بإخراج الخباث، وأن أعمال أمته تعرض عليه حتى القذائف يخرجها الرجل من المسجد. ثم ما جاء في هذا الحديث أنه خطيئة وأن كفارتها دفنها، هذا إذا كان المسجد ترابا أو حصباء ونحوها، واحتاج الإنسان للبصاق ولا حائل معه يصدق معه، ليس معه منديل أو طرف الثوب أو نحو ذلك، فإذا كما مر بنا يصدق عن يساره تحت قدمه ولا يصدق أمامه ولا عن يمينه، وهذا عندما يلجأ إلى ذلك. أما إذا وجد منجوحة فلا يجوز له أن يبصق في المسجد، لكن لو وقع منه هذا فإن فعله خطأ ويكفر ذلك عن الزنا، بحيث لا يبقى له أثر يؤذي من بعده، لأن المساجد أمر بتطهيرها والعناية بها، وهي من حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والله تعالى أمر بتطهير البيوت، ومنها هذا البيت، عندما عهد لنبييه إبراهيم وإسماعيل أن يطهر هذا المكان للطائفين والقائمين والركع السجود.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة.
ثم ساق أيضا حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. معنى يتباهى أي يتفاخر ببنائها وزخرف فيها، ويكون المقصود من بنائها هو المفاخرة. أنا بنيت مسجدا كلف 5 ملايين، أو بنيت مسجدا ارتفاعه كذا متر، أو ارتفاع منارته كذا متر، أو فيه من الزخارف ما كلف كذا مليون أو ما شابه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر مغير وقد وقع ونشاهده الآن. الناس الآن يتباهون ببناء المساجد، ففلان من الناس بنى المسجد الفلاني و اعتنى بزخرفته واعتنى بخبابه، والإنسان إذا دخله وصلى فيه لا يدري ما صلى بسبب كثرة الكتابات والثريات والزخارف التي أشغلت المصلي عن صلاة. وهذا من علامات الساعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فها هو واقعهم الآن. تكلفة المسجد قد تبني 10 مساجد بنفس الحجم، لكنه أرادها على نمط معين فيه فخر ومباهات، وهو يريد أن يقال: هذا مسجد بناه فلان. وغايته أن يحصل ذكر اسمه على بابه وينسب إليه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى العناية ببناء المساجد لكي تؤدى فيها العبادة على الوجه الصحيح، ولا مانع من تقويتها، لكن تكون متواضعة، ليس فيها ما يشغل. وقد بنى صلى الله عليه وسلم مسجده، وكانت أعمدته جذوع النخل، وسقفه سعف النخل. ولما جاء عهد عثمان رضي الله تعالى عنه قوى بناءه و وجعل أعمدته وحيطانه من الحجارة وسقفه من الطين والجريد، وكان متواضعا والمقصود هو بناء المسجد بناء قويا تتحقق فيه العبادة بطمأنينة، يكون له منافذ للهواء والإضاءة لئلا يتضايق فيه الناس، يسمح بدخول الهواء والنور إليه وما شابه ذلك من الأمور، من دون أن يترتب على ذلك كثرة زخارف أو مباهات تؤذي المصلين بصلاتهم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. رجل أبو داود وصححه ابن حبان.
ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. المراد بتشييد هو طلاؤها وزخرفتها وإعلاء بنائها، وليس المراد بنائها. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من بنى المسجد، فالمراد بالتشييد هو رفع مبانيها مع العناية بزخرفتها وطلائها بالمواد الغالية ونحو ذلك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إضافة إلى هذا الحديث: لتزخرف كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أن يبني المساجد لتكون كمعابد اليهود والنصارى. وهذا دليل على تحريم زخرفة المساجد، وأن هذا من أعمال اليهود والنصارى، والتشبه بهم محرم كما هو معلوم، وهذا من الإسراف والتكثير، بحيث لو وجه هذا المبلغ الذي بذل على تكاليف الزخرفة إلى مساجد أخرى لبنى عددا مثل هذا المسجد. وهذا هو الواقع والمشاهد من حال الذين يبنون المساجد ويتكلفون في زخرفتها، يعني أن تكلفة الزخرفة قد تفوق تكلفة بناء المسجد.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة.
ثم ذكر حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي استغربه وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أن هذا العرض إنما كان في حادثة الإسراء والمعراج، وأن أجور أمته صلى الله عليه وسلم عرضت عليه حتى أجر القضاة الكسرة اليسيرة من العود أو الصديد الذي يكون في العين إذا أخرجها الرجل أو الإنسان من المسجد، ما مقدار أجرها وما ثوابه. وهذا دليل على أن تنظيف المساجد والعناية بها من أجل الأعمال وأفضلها، وأن الإنسان ينبغي له أن يسعى إلى نظافة المساجد وحسن العناية بها وعدم تعريضها إلى أي أذى أو إيقاع قدر أو نجاسة فيها. وأن الله تعالى لا يضيع من عمل الإنسان شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكل عمل الإنسان محفوظ له ومسجل وسيجده.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه.
ثم ذكر حديثا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا من أهم المسائل التي تعرض لكل إنسان، وهو أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يؤدي التحية، وهي صلاة ركعتين. هذا لا إشكال فيه من أوقات التي هي غير وقت النهي.